بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أن قارئنا شفاه الله مريض، فأسأل الله أن يشفيه. تقرأ يا شيخ عبد الله؟ ها؟ وقفنا على قول المؤلف، نعم الظاهر، ويجب الاتيان بها. لا لا لا، وقفنا على وإن اجتمعت أحداث متنوعة، أليس كذلك؟ السلام
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على أن يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل.
طيب، الحمد لله. يقول المؤلف رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث متنوعة، كل واحد من هذه الأحداث يرفعها وضوء، فلو أنه تبول ثم أكل لحم جزور، ثم على مذهب الحنابلة خرج منه دم كثير، لأن الدم، خروج الدم عند الحنابلة ينقض الوضوء، ثم تغوط، ثم خلع جوربيه مثلا، فهذه أحداث توجب كل واحد منها إيش؟ وضوءا. يقول المؤلف: فإن نوى بطهارته، هذا الوضوء، أحدها، يعني هو تذكر أنه لك أكل لحم جزور فأراد أن يتوضأ ليرفع حدثه. يقول المؤلف: فبمجرد نية رفع حدث واحد ارتفعت الأحداث كلها، بشرط، يقول المؤلف، لا على ألا يرتفع غيره. فإن نوى أن لا يرتفع إلا إيش؟ حدث لحم الجزور. إذا قصد أن لا يرتفع إلا، في فرق بين أن لا يرتفع إلا وأن يرتفع حدث كذا، في فرق. نعم، الفرق الأول أن الفرق الأول إذا قال لا يرتفع إلا، إذن هو أنوى حصر هذا الوضوء لحدث معين ولم ينوي غيره. وأما إذا نوى ارتفاع حدث كذا فإنه إيش؟ يرتفع. لماذا؟ لأن الحدث وصف قائم بالبدن، فإذا نوى ارتفاع حدث من الأحداث فإن الأحداث تتداخل، هكذا قالوا. لكنهم قالوا: إن نوى ألا يرتفع إلا حدث كذا، قالوا لا يصح. لماذا؟ عللوا على ذلك، قالوا لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا المذهب. والقول الثاني قالوا: الذي يظهر ارتفاع حدث الجميع، ارتفاع حدث الجميع. لماذا؟ قالوا: لأن الحدث وصف قائم بالبدن، لأن الحدث وصف قائم بالبدن، الوصف وصف معنوي، أليس كذلك؟ هل هو حسي؟ معنوي. وصف قائم بالبدن ولا يتجزأ، فإذا ارتفع حدث واحد فقد ارتفع حدث الجميع. فإذا صححتم ارتفاع حدث لحم الجزور فلا بد أن يرتفع حدث ماذا؟ الأحداث الأخرى. وهذا الذي يظهر والله أعلم، وإن كان قوله لا يرتفع إلا حدث كذا من باب العبث ليس إلا، من باب العبث ليس إلا، وهذا هو الراجح. إذن لو نوى ألا يرتفع إلا حدث واحد الراجح أنه يرتفع حدث الجميع، لأن الحدث وصف قائم بالبدن وهو لا يتبعض ولا يتجزأ. فإذا صححنا ارتفاع حدث معين فلا بد أن ترتفع أحداث البقية. أقرأ. ويجب
الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به.
طيب، المؤلف يقول ويجب الاتيان بها أي بالنية، فلا بد أن ينوي من حين يبدأ بالتسمية، لأن التسمية عند الحنابل ما حكمها؟ واجبة. فلو أنه سمى ثم نوى الوضوء هل يصح؟ لا. لماذا؟ لأن النية جاءت بعد أول واجباتها وهي التسمية، فلا بد أن يبدأ بها مع التسمية أو قبل التسمية بيسير كما سوف يأتي. ولهذا فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية كالتسمية فإن وضوءه لا يصح ولا يعتد به، وهذا بناء على القول بأن التسمية واجبة. تفضل.
ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير.
نعم، يقول المؤلف يجوز أن يقدم النية على الواجبات بزمن يسير، وقد حكى صاحب الإنصاف أن ذلك بغير نزاع بغير خلاف. ويظهر من كلام المؤلف بقوله ويجوز تقديمها بزمن يسير ولا يبطلها عمل يسير، أن لو قدمها بزمن طويل لا تصح، أليس كذلك؟ فلو قدمها بزمن طويل لا تصح. مثاله الذين يذهبون في البر وهم يبحثون عن الماء، فلو خرجوا الساعة 11 وهم يبحثون، وتعرفون أنهم إذا كثروا ربما يرتفع استحضار النية، فجلسوا على ذلك ساعة أو ساعتين، فالحنابل يقولون لا يجزي هذا. لماذا؟ لأن النية عزبت، يعني لم تستحضر والزمن طويل. والقول الثاني أن النية تجوز قبل الوضوء بزمن طويل بشرط ألا يقطعها، بشرط ألا يقطعها أو يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل غير إيش؟ غير مشتغل بشرط الصلاة، مثل أن يعمل رياضة، فالرياضة مشتغل بشرط الصلاة ولا لا؟ لا. فهذا هو الراجح والله أعلم، على أنه لو قدم بزمن طويل بشرط ألا يقطعها، بشرط ألا يقطعها أو يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه. تفضل.
وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب قبل التسمية.
طيب، يقول المؤلف وتسن النية عند أول مسنوناتها، وهذا في حق من لم يستيقظ من النوم، فأول مسنونات من لم يستيقظ من النوم هو أن يغسل يديه إيش؟ ثلاثة. هو أن يغسل يديه ثلاثة، فلو أنه غسل يديه ثلاثة ثم نوى صح وضوء أم لم يصح؟ نعم يصح. لماذا؟ لأن النية جاءت بعد مسنون وليس بعد واجب، وليس بعد واجب. تفضل.
ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
يقول المؤلف يسن وهو يتوضأ، فكلما غسل وجهه مثلا أو تمضمض يستحضر ثواب هذا الأمر، ويستحضر أنه مأمور بغسل الوجه مع المضمر استنشاق، ثم إذا غسل يديه يستحضر أنه مأمور بغسل اليدين، وأن ذلك يثاب عليه المرء، ثم بعد ذلك يمسح ويتذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى استحضار النية، هذا هو معنى استحضار النية. وإلا فإن بعض الناس ربما إذا شرع في المضمض والاستنشاق تجد أنه لا إرادي يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، ويجد أنه بعد مدة يسيرة ينتهي من وضوءه. هذا استحضرها في كل أفعال الوضوء، لم يستحضرها، ومع ذلك يجزئ، لأنه بشر ألا ينوي قطع النية. والمؤلف أشار إلى أن استحضار النية في كل أفعالها من المستحبات، لأن العبد يستحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل، وبما أمره ربه كيف امتثل، وبما أمر ربه كيف امتثل. تفضل.
ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية، بألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطئه لم يؤثر.
يعني أنه يجب استحضار الحكم، بمعنى ألا ينوي القطع، فلو توضأ ثم بدأ يتكلم مع شخص وهو يكمل، فإن النية انقطعت أم أنها موجودة حكما؟ النية هنا موجودة حكما، لكنه بشرط ألا يقطعها حتى يتم الطهارة. فإن قطعها، مثل هذه لها صورة، مثل شخص يتوضأ بماء قد تغير بملح معدني، ما حكم الوضوء به على مذهب الحنابلة؟ لا يصح. وعلى الراجح، على الراجح أنه إذا لم يتغير وصف الماء عنه فإنه يصح. فتوضأ، فلما غسل يديه قال له شخص: ترى فيه ماء نظيف سوف يأتي، نوى أن يقطع خروجا من الخلاف. هذه النية التي قطعها، يقول المؤلف: فإن قطعها فهل يصح وضوءه؟ لا يصح، فلا يصح. لماذا؟ لأنه قطع الاستمرار في نية رفع الحدث، الاستمرار في نية رفع الحدث، وهذا يوجد، وهذا يوجد. تفضل. لا، فإن غربت، إيه، فإن غربت عن خاطره لم يؤثر، لأنه بقيت أو بقي حكم استصحاب النية شريطة ألا يقطعها. يقول المؤلف: وإن شك، نعم،
وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها،
يعني
إلا أن يكون وهما كالوسواس.
طيب، المؤلف يقول: إذا توضأ ثم بعد الوضوء تذكر هل أنا نويت أم لا، وهذا يحصل في حق من اعتاد أنه إذا دخل دورات المياه يتوضأ بعدها، فتجد أنه ربما يكون الوقت ليس وقت صلاة، فيدخل الدورة المياه ثم يخرج إلى مكان الوضوء المغسلة مثلا فيتوضأ، فيتذكر أنا نويت أم لم أنوي. يقول الآن هو شك، أليس كذلك؟ فهذا الشك يقول المؤلف وإن شك في أثنائها استأنفها، يعني لابد أن ينوي من جديد ويعيد الوضوء من جديد، لا أن يكون وهما. الوهم هذا في حق أصحاب الوسوسة القهر وغيره، فإن شكوكهم تزداد شيئا بعد شيئا. وأرى أن تفصيلات بعض متأخري المذهب أو المذاهب في مسألة النية ربما جعلت بعض الناس يصاب بالوسوسة، ولهذا لم تكن هذه التفصيلات موجودة عند المتقدمين. والعلماء إنما يذكروا هذا رحمهم الله من باب زيادة العلم والتفصيل فيه، من باب زيادة العلم والتفصيل فيه، لكن بسبب أن الذي يقرأ لا يحسن مدارك العلم ربما وقع في الوسوسة. وإلا فإن الإنسان مجرد أن يذهب إلى دورات المياه وقد علم أن دخول الوقت قد حضر، فهذا نية كافية في وجودها، فلا حاجة إلى أن يقال شك أم لم يشك. ولهذا الذين يأتونك يقولون نحن ما ندري هل نوينا ولا لا، قلت لهم حينما قمت من النوم لماذا قمت؟ قال أريد أن أصلي. قلت هذا نية كافية خلاص. أنت حينما خرجت من زملائك أو من المجلس حينما سمعت الإقامة لماذا؟ إذن أنت نويت الوضوء. النية ما تحتاج تكلف، النية لا تحتاج إلى تكلف. وقد ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين بعض نقولات عن بعض السلف في تكلفهم في استحضار النية، وليس هذا من فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد قال الله تعالى في حق نبيه وما أنا من المتكلفين، والذين يصابون بالوسوسة بسبب هذا الأمر نسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم. ولهذا لا يجوز، لا أقول لا يلتفت، لا يجوز أن يلتفت المرء إلى مثل هذه الهواجس والوساوس، لأن الشك إذا استحضره الإنسان مرة بعد مرة فتكثر وساوسه ويصاب بالجنون. والله أن الإنسان يتصلون علي رجالا ونساء وهم يبكون لأنهم يظنون أن العجب أنهم يعلمون أن هذا من الشيطان ومع ذلك يطيعونهم. تفضل.
فلا يلتفت إليه ولا يضح إبطالها بعد فراغه ولا شك بعده.
طيب، يقول المؤلف إذا انتهى من الوضوء ثم شك أنا نويت أم لا، نقول لا تلتفت إلى هذا النية، لأن النية والشك فيه جاء بعد انتهاء العبادة. يقول المؤلف أو الناظم والشك بعد الفعل يعني فعل العبادة، والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني أننا لو التفتنا إلى مثل هذا جعل المسلم تكثر شكوكه. والله أعلم.